وتهاجمه العلل والأمراض، وكل أجهزة الجسم تفشل. فنتصور رجلا عنده هبوط في القلب، في عضلة القلب، نلاحظ أن تنفسه عسير وضخ الدم إلى أجزاء جسده صعب، لأن القلب ضعيف عن إيصال الدم إلى خلايا الدماغ وإلى أعضاء الجسم المتفرقة. وبالتالي تجد وهو جالس يلهث، إذا قام إذا قعد، هو يعني قد أصابته العلل، لا يستطيع أن يمارس أدنى نشاط. كذلك هذا القلب إذا أصيب بالعلل المعنوية بالأمراض، فإن سلوك هذا الإنسان يصبح سلوكا غير سوي، يصبح هذا الإنسان عياذا بالله لا يسلك صراط سبيل المؤمنين، ولا يسلك الصراط المستقيم، ولا يستقيم على طاعة الله، بل يشرد من ربه شرود البعير من أهله، يتبع الشهوات ويتبع الشبهات، لأن أمراض القلوب غير الأمراض الحسية التي للأسف الناس إذا ما أصابتهم علل حسية يسارعون إلى الأطباء والمستشفيات والمصحات. إذا قيل له عندك جلطة قلبية أو قيل له عندك انسداد في شرايين القلب ترى يسارع إلى الأطباء وإلى إجراء العمليات، ولكن إذا قيل له عندك عياذا بالله رياء، عندك شرك، عندك كبر، عندك حقد، حسد، غل، عندك شبهات، فإنه لا يبالي ولا يرفع بذلك رأسه. ولا شك ولا ريب أن الأمراض المعنوية أشد فتكا بالإنسان من الأمراض الحسية، لأن الإنسان إذا ابتلي بالأمراض الحسية فصبر، فإنه يعني يكون على خير، ويكون ذلك كفارة له ورفع لدرجاته. لكنه إذا أصيب عياذا بالله بالكبر، بالشبهات، بالحقد، بالغل، بالحسد، بالشرك، بالرياء، بالأمراض يعني الغرور والاستكبار وغير ذلك، فإن هذا يكون على خطر عظيم، وإذا مات على ذلك ربما يكون ذلك سببا في يعني سوء خاتمته عياذا بالله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد على الاعتناء بالقلب وبصحته وإصلاحه، فنحن نذكر كثيرا من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها ويعلم أمته أن يسأل الله عز وجل سلامة قلوبهم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا دعاء. ما معنى اللهم اجعل في قلبي نورا؟ القلب كالبلورة، كالزجاجة، فإذا فعل العبد المعاصي فإن هذا القلب كلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح هذا القلب كما قال عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخيا، يعني أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني الكوز اللي هو الإبريق الذي امتلأ بالشحار وبالسواد. وإذا فعل العبد طاعة وقربة فإن هذا القلب يكون ذلك جلاء له، ويكون ذلك صقلا له، حتى يصبح قلبه مثل الصفا، فإن عياذا بالله عصى الله فلا يزال يعصي الله وينكت في قلبه نكتة حتى يصبح يعني كالليل البهيم عياذا بالله. فاللهم اجعل في قلبي نورا، يعني وفقني للطاعات حتى يبيض قلبي ويطهر قلبي ويصح قلبي من الآفات، لأن الطاعات تنظف القلب، والطاعات هي غذاء القلب، والمعاصي عياذا بالله تفسد هذا القلب وتسوده وتمرضه، ويعني تجعل فيه العلل القاتلة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، أي لا يخشع لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وارتجفت من خشية الله. والخوف من الله يؤدي إلى لين القلوب، وإلى إقبالها على الله، وإلى سعيها في مرضات الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن اقتضاء العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا من صفات العلماء الربانيين أنهم يعملون بالعلم، لا يتعلمون العلم للمراءة ولا للتسميع ولا ليشار إليهم بالبنان، وإنما يتعلمون العلم ليتعبدوا الله عز وجل بهذا العلم، وليعملوا بهذا العلم، وليتقربوا إلى الله بالعمل بالعلم. إذا يعني يقفون عند ما أحل الله، يعني يفعلون ما أحل الله ويجتنبون ما حرم الله، ولا يقولون ما لا يفعلون، لأن الله عز وجل مقت الذين يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونحن نعلم أن من أوائل من تسعر بهم النار العالم الذي لم يخلص في علمه، ولم يتق الله في علمه، ولم يعمل بعلمه، يسحب على وجهه في النار عياذا بالله. قال أحد الفضلاء: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولهذا ربنا عز وجل حصر العلماء في من يخشى الله، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء حقا وصدقا هم أهل خشية الله. فإذا القلب لم يخشع ولم يخشى الله، فإنه يكون بعيدا عن الله، بعيدا عن امتثال أوامر الله، وهذه الجوارح لا تستجيب للقلب، لا تستجيب للقلب. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. وكان صلى الله عليه وسلم في أشرف مقام، وفي أقرب موضع يكون العبد فيه من ربه، وهو السجود، كان يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية، الثبات على الهداية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن القلب إنما سمي قلبا لشدة تقلبه، لشدة تقلبه. وفي الحديث: القلب أشد تقلبا من الماء في القدر، القلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استجمع غليانه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفعك مالك ولا أبناءك إذا فسد عياذا بالله قلبك. ولهذا يجب أن تحرص على صلاح قلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم ليس معناه سليم من الأمراض الحسية، وقد ذكر أنه قد يكون إنسان مريض في قلبه ولكن قلبه عامر بالإيمان، خاشع، قائم، ممتثل لأوامر الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الغش والغل والدغل والكبر والحسد والرياء وحب العلو في الأرض وحب الدنيا وحب الشهوات. لهذا قالوا أمراض القلوب أمراض شبهات، شبهة وغي وشهوة، شبهة وشك وشهوة وغي. وأشار ربنا عز وجل إلى هذين المرضين الخطيرين. أما مرض الشهوة والغي فأشار ربنا عز وجل إليه بقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ إنه مرض شهوة الزنا. يوصي ربنا عز وجل نساء النبي لأنهن في مقام الأسوة والقدوة، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. وكل مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا يمكن أن يشتهي أمه، ولا يمكن أن يعني يلتفت بشهوته إلى أمه، كيف وهي زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكنهن لأنهن في موضع القدوة والأسوة لنساء الأرض، للنساء المؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، خاطبهن الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا. المرض الثاني أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، وفي قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا مرض الرياء، النفاق عياذا بالله. والنفاق مرض خطير، منه نفاق أكبر مفسد للقلوب ومفسد للأعمال، وصاحبه عياذا بالله خارج من الملة، حكمه حكم الكافرين والمشركين. وقد بين ربنا عز وجل مآل المنافقين نفاقا أكبر، يعني نفاق الشك ونفاق الارتياب في دين الله عز وجل، بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر حب المؤمنين ويبطن معاداتهم وموالاة الكافرين. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا المرض عياذا بالله يكاد يفتك بجماهير وأمم من هذه الأمة عياذا بالله. أما مرض النفاق الأصغر فهذا عياذا بالله يعني أخذ يعني انتشر انتشار النار في الهشيم. لقد سمع حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين، أو اللهم خذ المنافقين. فقال له: يا ابن أخي، كأنه من التابعين يعني، قال له: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. يعني هذا الكلام يقول حذيفة في الزمان المبارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنين وفي زمن التابعين. يا أخي يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات كان ما ظل أحد. فالنفاق نفاقان، نفاق أكبر عياذا بالله وهذا مخرج من الملة، وهذا قلب صاحبه يكون ميتا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذا ميت القلب. النفاق الثاني قلنا هو النفاق الأصغر، نفاق الأعمال، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث: إذا وعد إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فينبغي لك يا مسلم يا عبد الله أن تحرص على صلاح قلبك وطهارته من النفاق ومن الرياء ومن الأدغال ومن الأحقاد ومن الحسد والعداوة والبغضاء ومن الكبر والعجب وغير ذلك من الأمراض القاتلة، أشد مما تحرص على سلامة عينيك، وتحرص حرصا شديدا على دفع كل ما يفسد هذا القلب ويمرض عياذا بالله. لأن الإنسان يعني إذا ابتلي عياذا بالله بشيء من هذه الأمراض القاتلة، بالرياء، بالكبر، بالنفاق، لا تدري متى يستطيع أن يجتهد على تطهير قلبي من هذه الآفات، ولا تدري لعله يداهم الموت فيموت عياذا بالله وهو يعني واقع في آفة من هذه الآفات القلبية، فيكون ذلك سببا في حتفه. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أعظم إصلاح للقلوب هو بالتوحيد. فالقلب الذي ذل لله وتعبد لله عز وجل بالوحدانية هذا قلب محصن منيع، لا يستطيع الشيطان أن يخترقه ولا يستطيع الشيطان أن يفسده. وأن أعظم ما يفسد القلوب عياذا بالله الشرك. فربنا عز وجل حينما يقول قد أفلح من زكاها، أي بالتوحيد، وقد خاب من دساها، أي بالشرك. فأعظم تزكية التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأعظم وأخطر تدسية أي إفساد القلوب بالشرك عياذا بالله. ولهذا كان الشرك ذنبا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولهذا من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا أهل الشرك لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا طاعة ولا قربة، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو أتوا بحسنات كالجبال ثم لقوا الله عز وجل به مشركين ولغيره مرائين ومسمعين وعاملين، فإن الله عز وجل لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. وذكرنا قصة الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم عالم لم يخلص في علمه لله، ومنفق لم يخلص في نفقته لله، ومجاهد فيما يظهر للناس لم يصدق في جهاده، ولم يخلص في جهاده لله، مع أن الجهاد من أعظم أعمال البر، وإنما جاهد ليقال جريء وشجاع وقد قيل. فإذا إخواني، أمراض القلوب من أخطر الأمراض ومن أسوأها عاقبة عياذا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب يفزع إلى الصلاة يناجي ربه، وإذا أصابه هم أو غم كان يعلم أمته أن يدعو بأدعية التوحيد، لأن فيها جلاء للقلوب وذهاب للهموم. اللهم أنت ربي، دعاء الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول دعاء ذي النون الذي نجاه الله به من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء من أعجب الأدعية في دفع الهموم والغموم والأحزان والكروب. يقول عليه الصلاة والسلام ما دعا به مسلم إلا استجاب الله له، دعاه وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى المشركين كانوا يفزعون إلى الله عز وجل في وقت الشدائد ويدعون الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن فرعون ما نفعه دعاء بالتوحيد حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه عند الاحتضار وعند معاينة الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالخلاصة أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل، أن أمراض القلوب أخطر الأمراض التي تهدد القلوب والأبدان والأرواح وتفسد على الإنسان دينه ودنياه ومعاشه ومعاده. وبالتالي ينبغي أن نحرص على إصلاح قلوبنا بالتوحيد وطلب العلم وذكر الله وتلاوة القرآن ومجالسة العلماء والاهتداء بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالقيام وبالصيام وبأداء الشعائر. فإن الله عز وجل ما شرع هذه الشعائر إلا لتزكية نفوسنا، شرع الله عز وجل لنا هذه الصلاة لإصلاح قلوبنا وتزكية نفوسنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الصيام شرعه الله عز وجل لنا لتزكية نفوسنا وتطهير قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون. وتقوى الله، تقوى الله ما هو؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ايش ليوم الرحيل. هذا هو تقوى الله، أن تتقي الله عز وجل فيما تفعل وفيما تذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، أي وقاية. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الصوم كالمجن، مجن هو الترس الذي يتقي الفارس فيه ضرب السيوف ورمي النبال والرماح، يتقي به الموت، يتقي به الأذى. فأنت بالصيام تتقي كل ما يفسد قلبك وكل ما يفسد آخرتك، وكل ما يعني يبعدك عن الله عز وجل. الزكاة شرعها الله عز وجل طهرة لأصحابها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة تزكية للنفوس من الشح ومن البخل ومن شعور الأغنياء بالعلو والاستكبار على الفقراء، ومن تحطيم الحواجز النفسية وبين الأغنياء والفقراء، وتطهير قلوب الفقراء من الحسد للأغنياء حينما يجعلون نصيبا من أموالهم التي هي من الله عز وجل لهؤلاء الفقراء. الحج جعله الله عز وجل زكاة وطهرة للحجاج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كل العبادات التي شرعها الله عز وجل سواء من الأركان الخمسة أو من العبادات أو من نوافل الأعمال، كل هذه يعني مما يطهر القلوب ويزكيها ويصلحها ويجعلها سالمة نقية صالحة لتقبل أوامر الله عز وجل والاستجابة لله والرسول. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد والرياء والنفاق والشرك صغيرة وكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
صلى الله عليكم شيخنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيكم وفي علمكم، ونستأذنك في بعض الأسئلة شيخ. شيخنا هذا سائل يقول: ما المقصود بالحرف في الحديث المعروف أنزل القرآن على سبعة أحرف، وما علاقته بالقراءات، وهل بقي من هذه الحروف شيء؟
الحمد لله. الحرف على الصحيح هو الوجه، الوجه القرآني وليس القراءة، الوجه القرآني الصحيح، وأعني بالصحيح المتواتر الذي وصلنا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت فيه شروط التلاوة، شروط الصحة، وقد لخصها الحافظ ابن الجزر بقوله: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. فالحرف هو الوجه الصحيح المتواتر الموافق للرسم الذي له وجه نحوي صحيح مقبول، هذا يقرأ به. ولهذا القراءات العشر المتواترة جزء من الأحرف السبعة وداخل ضمن الأحرف السبعة. ومن زعم من أهل العلم أن الأحرف السبعة نسخت واستقرت على حرف واحد فهذا زعم يحتاج إلى دليل ولا دليل، لأنه كيف يجوز لعثمان رضي الله عنه أن ينسخ شيئا مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره، وبعد أن أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذا الحديث متواتر لم ينسخ، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف اختلف العلماء في تفسيره، ما معنى سبعة أحرف؟ إلى نحو 40 قولا، ذكر السيوطي في الإتقان 35 قولا منها، أرجحها فيما أعلم وفيما أظن أنه الوجه القرآني المقروء به. وهذه القراءات السبعة أو العشرة وكلها متواترة ضمن هذا الحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم إمامة الألفاظ إذا كان هو أقرأ الحاضرين؟
أما الألسق فإذا كان يغير الحروف ويحيل المعنى فتكره قراءته وتكره إمامته وتكره الصلاة خلفه. فلو قرأ إنسان دونه لكنه صحيح التلاوة ولو كان قليل الإتقان فإنه يقدم عليه. الذي أعلم أن الألثغ يكره أن يكون إماما في الناس أو زائدهم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: الطلبة عندنا في فلسطين قد زهدوا في تعلم التجويد وحفظ كتاب الله العزيز، فهل من كلمة توجيهية تحث على تعلم كتاب الله وتدبره؟
أقول وللأسف الشديد إن هذه آفة، وهذه الآفة للأسف هي العزوف عن الخيرية، العزوف عن الخيرية. حينما يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يخاطب الصحابة ومن وراء الصحابة إلى يوم الدين، هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. يا أخي، إن لم تكن عالما معلما فلا أقل من أن تكون متعلما. كيف تتعبد ربك سبحانه وتعالى وتتلو كتاب الله كما أنزله الله وكما أمرك الله بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وكما قال الذين آتيناهم الكتاب، ليس مقصود أهل اليهود والنصارى هنا، يعني الذين أنزلنا عليهم الكتاب أن يقوموا به وأن يؤدوا حقه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. للأسف هناك، وأقولها بحرقة وأسى في دعوتنا، إعراض وعزوف كما تفضل السائل عن كتاب الله عز وجل، وهذا لا يعرفه سلفنا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، كان يسمع لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. هل بلغ أن أحدا من الصحابة كان لا يحسن تلاوة القرآن أو كان يلحن بتلاوة القرآن؟ كلهم تعلم بعض من بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن من أربعة، وذكرهم بأسمائهم، وقال: أقرأ أمتي أبي بن كعب، وجاء لأبي وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، لم يكن الذين كفروا. هذه السورة التي كلها توحيد وبراءة من المشركين. قال: يا رسول الله، وسماني، يعني ذكرني ربي باسمي؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي من شدة الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويدلهم ويرشدهم إلى حسن الأداء والتلاوة. حينما يمر فيسمع أبو موسى الأشعري، يسمع أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن فيعجبه تلاوته ويصغي إليه، وأبو موسى لا يدري، فيقول فلما لقيه قال: يا أبو موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ ثناء على التلاوة الصحيحة، ثناء على حسن الأداء، تشجيع من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهتموا بالقرآن. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ لو علمتك يا رسول الله تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني لجودتها وزينتها وأحسنت أداءها أكثر وأكثر. والعلماء يقولون هذا ليس من الرياء، لأن هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حسن الأداء. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الناس بالقرآن تلاوة من إذا سمعته أريت أنه يخشى الله. يا أخواني، ما ينبغي أن يعني نبتلى بهذا الداء ونترك القرآن للصوفية ونترك لأهل البدع ونترك للحزبيين، فتجد فيهم الحفاظ والقراء ومدارس الإقراء، ونحن للأسف في عزوف وفي إعراض، مع أن عندنا آيات وعشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث في فضائل القرآن. يا أخواني بارك الله فيكم، يعني إن قال قائل والله هناك أولويات وكذا، طيب جيد، يعطي كل ذي حق حق. من الأولويات أنك تصحح تلاوتك، أنك تقرأ. من الأولويات أنك تستشهد بالآية قبل الحديث. اليوم شبابنا بيستشهدوا بالحديث، وفي آيات كثيرة في المقام وفي الباب. هذا قصور، هذا قصور أن يكون في الموضع أكثر من آية ولا يحفظها، وإنما يحفظ حديث بالمعنى أو بغير معنى. نحن لا ننقص من شأن السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه، لكن نحن نريد أن نعالج الخلل، ونريد أن نعطي كل ذي حق حقه. أحسبك أنك ترتفع يوم القيامة بقدر إتقانك درجات في الجنة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فوصيتي ونصيحة إخواني أن يعتنوا وأن يهتموا بكتاب الله حفظا وتلاوة وأداء وتفسيرا وعلما وعملا وتدبرا، وأن يهتموا أيضا بالسنة. لكن لا يخفى أن القرآن أولى من كل شيء، لأن به يبدأ. نعم، الحافظ المتقن الذي جمع بين الحفظ والإتقان، لأنه يقرأ يوم القيامة من حفظه، لا يقرأ، لا يوجد مصاحف يوم القيامة، لأن المصاحف ترفع قبل قيام الساعة، ترفع المصاحف من الصدور ومن السطور، ترجع إلى الصدور الحافظة، الحفاظ ترجع المصاحف إليهم إلى صدورهم، والمصاحف التي في السطور لا تبقى في أيدي الناس، وكل واحد يبعث على ما حفظ. فلهذا قال العلماء إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فلا زال الحافظ القارئ يترقى يرتقي في درج الجنة كلما قرأ آية، حتى يكون في أعلى درج الجنة. جعلنا الله وإياكم منه.
صلى الله عليكم شيخنا. يقول شيخنا حفظكم الله، أيهما أرجح في القراءة في مسألة الإقلاب والإخفاء الشفوي، هل هو الإطباق أم الفرجة؟